واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة يسرنا أن نصحبكم في شرح القواعد الفقهية، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد في التوعية الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالإخوة المشاهدين، وبارك الله فيكم
وإياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب كذلك بالأخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى لي ولي جميع إخوان المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني إياهم الصواب والسداد في أقوالنا وأفعالنا بمنه وكرمه، آمين، إنه جواد كريم. لا شك كما تقدم معنا أن العلم من يسر له طلبه فهو من نعم الله سبحانه وتعالى، كما نسمع في افتتاح هذا اللقاء هذه الكلمات الحسنة الطيبة للعلامة الجليل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه على هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث ويروى في لفظ: ومن لم يفقهه لم يبال الله به باله، بمعنى أنه من أراد الله به خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يفقهه في الدين. فمفهومه كما سمعنا أن من لم يتفقه فإنه قد يكون ممن لم يرد به خير في عدم طلبه وضعفه عن طلب العلم، لأنه قد يعبد الله على جهالة، وربما يقع في بعض أنواع من المحرمات في المعاملات وغيرها وسائر ما يعرض له من الأمور التي يجب على المكلف أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن من الأحكام ومن أمور العلم ما هو واجب عين على كل مكلف، وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يجتهدون في طلب العلم. قد سبق لنا أن ذكرنا بعض القصص والآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في جدهم واجتهادهم في طلب العلم والرحلة فيه. ومن ذلك من هذا الباب ما ذكره الذهبي رحمه الله، وما ذكره ابن كثير رحمه الله في ترجمة الحسن بن سفيان النسوي، وهو أحد حفاظ الإسلام من علماء القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، توفي سنة 300 رحمه الله، وقد بلغت 90 وجاوزها. يقول رحمه الله: إنه خرج من بلاده من خراسان لطلب العلم مع بعض الزملاء له من الشباب طلاب العلم، وذهبوا إلى مصر وكانوا شبابا إذ ذاك، فكانوا يطلبون العلم على أحد مشائخ مصر، وكان يقرؤون عليه شيئا من الحديث يسير، وكانت نفقتهم يسيرة، فنفدت نفقتهم وضعفوا، حتى يقول رحمه الله: بقينا 3 ليال فطوينا، وضعفت أجسامنا، وقل حراكنا من شدة الجوع، ثم تشاورنا في الأمر فعند ذلك قالوا لم يكن بد من كشف قناع الحشمة وبذل الوجه للسؤال، لأنه حلت بهم الضرورة فاضطروا إلى السؤال، فلم يكن بد من ذلك. فقالوا فقاموا واقترعوا في من تقع عليه القسمة أو القرعة فيخرج يسأل، فوقعت القرعة للحسن رحمه الله بن سفيان. فعند ذلك قام يصلي ركعتين يستخير الله عز وجل، ونفسه ونفس أصحابه لم تسمح بهذا الأمر. فبينما هو يصلي ويسأل ربه ويتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، إذ جاء رجل شاب ومعه خادم فدخل المسجد، وهم غرباء عن البلد لا يعرفون، شباب غرباء لا يعرفون، يأتون إلى هذا الشيخ يطلبون عنده العلم. فقال أيكم الحسن بن سفيان؟ فأشاروا إليه وقلت أنا. قال فجاء بصرر من المال، كل صرة فيها 100 دينار، وقال إن الأمير طولون أمير مصر بعثني بهذه الصرر، وقال اذهب إلى الحسن بن سفيان، أتعرف الحسن بن سفيان؟ قلت لا أعرفه. قال إنه بمسجدي كذا وكذا، وإنه منذ 3 ليال وأصحابه قد طووا وقد اشتد بهم الأمر، فاذهب إليهم فإنه قد جاءني آت في النوم، وهو على فرس له ومعه رمح فنزل منها سقف هذا البيت فضربني مع خاصرتي يعني في المنام، فاستيقظت فأنا أجد ألمها إلى الآن، فاذهب بهذه الصرر وأعطها إياهم وأخبرهم أني آت إليهم وناظر في حالهم ومسلم عليهم، لعل الله أن يصرف عني ما بي من شدة الألم. قال فتعجبنا من ذلك عجبا عظيما، وعلمنا أن ذاك فرج من الله عز وجل، لما علم من حسن نيتهم واجتهادهم في طلب العلم. وطالب العلم يعان، هل كما قال عون بن عبد الله وغيره، هل من طالب علم فيعان عليه؟ قال فعجبنا من ذلك، فوزع الصرر عليهم، ثم قال إن الأمير سوف يأتيكم. قال فلما علمنا أن أمرنا قد وصله وخشينا من الشهرة، عند ذلك شددنا ما معنا لسفرنا، فخرجنا من البلد قبل أن يشتهر أمرنا. فلما علم بنا الأمير طولون جاء إلى المكان الذي كنا فيه، وأمر بتلك المحلة أن تبنى وأن توقف على المسجد وأن تجعل وقفا للغرباء ولأبناء السبيل ولطلاب العلم، حتى لا يحتاج أحد منهم إذا ورد إلى هذا، خاصة من طلاب العلم. وهذه قصص وأمثالها كثير، وكثير من هذه القصص صحيحة، وبعضها قد لا يصح لكن وأفرادها، لكن بجملتها قصص صحيحة، وهي في أنواعها وفي الجملة متواترة. وهذا أمر مشاهد في الإعانة لطالب العلم، وأن الله سبحانه ييسر له السبيل في طلبه العلم ويعظم له الأجر، وقد علم فضل طلب العلم. فأسأله سبحانه وتعالى يعين إياكم على كل خير بمنه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. نبدأ الشيخ في رأس المتن.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الشرح: يعني الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، وهذا الأصل يسمى الاستصحاب.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا الأصل وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل هو القاعدة المستمرة والأمر الثابت. إذا قيل الأصل فهو القاعدة المستمرة والأمر الثابت، وقد يراد بالأصل الدليل، يقال الأصل في هذا الحكم قول الله عز وجل، الأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل في هذا هو القاعد، لأنه أصل يعتمد عليه، بمعنى أنه يؤخذ به ويستند إليه، فالأصل يستند إليه. فالأصل إما أن يكون كتاب من كتاب أو من سنة أو من قاعدة أخذت من كتاب أو من سنة، فلهذا تسمى هذه الأصول، ولهذا يقال الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، يعني الإجماع المتيقن المعلوم. فهذه القاعدة هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، فرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم نعلم أن ما يذكره العلماء في أبواب القواعد الفقهية هو في الحقيقة نوع تفنن في العبارة، فقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان هو في معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك، لكن هم يفرعون قواعد قد تكون أمش ببعض الفروع من هذه القاعدة قولهم اليقين لا يزول بالشك. وإلا ممكن أن تعبر عن قولك اليقين لا يزول بالشك تعبر عنها بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ممكن. لكن من أجل توسيع العبارة والتفنن، ولأجل أن طالب العلم يفرع ويستنبط ويكون عنده توسع ويكون عنده حسن استنباط وحسن تخريج وإلحاق الفروع بالأصول فينوع، فتكون القواعد هذه تكون الفروع القواعد بمثابة الفصول في أبواب الفقه، مثابة الفصول في أبواب الفقه. وإلا فلو جاءك باب من أبواب الفقه من أوله إلى آخره لا تقف فيه بل أنت مستمر، فإنه قد يصيبك الملل والتعب والضعف من قراءتك. لكن إذا كنت تقرأ الباب الطهارة، كتاب الطهارة، باب المياه، باب الآنية، باب الاستنجاء، وهكذا تأتي الأبواب هكذا، فإنه تنشط في طلب العلم وتنشط في القراءة، لأنك تحس أنك أنهيت شيئا من هذا الذي تقرأه. كالمسافر، لو أن إنسان مسافر مثلا من الرياض إلى مكة، ولو كان الطريق مستمر طريق واحد ما فيه أي أماكن محطات على الطريق أو قرى أو بساتين أو محلات الاستراحة، علامات تبين لك كم بقي وعلامات تفصل هذا البلد هذا البلد، تحس أنك قطعت مسافة. هذا يدعوك إلى النشاط، يدعوك إلى العمل، ولهذا تجد العبادة بنيت على هذا. فأمور المكلفين والأمور في الدنيا والأمور في طلب العلم وأحوال الناس بنيت على هذا، وهو أنه يأتي له شيء يجدد عزمه حتى ينشط. فهذه القواعد التي يذكرونها يذكرون في الحقيقة هي بمثابة الفصول من هذه القواعد، وإلا قد تكون بعض فروع القواعد التي يذكرونها قد تؤدي معنى القاعدة الأصل. ولهذا هذه القاعدة الأصل نستطيع أن ندخل تحتها جميع الفروع التي تحت قولنا اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقى ما كان على ما كان. ولهذا نقول يعني الذي ثبت على حال في الزمان الماضي، ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوت، فهو يبقى على ثبوته لا نغيره، لأن اليقين بقاؤه. فلو أن إنسان متطهر ثبتت طهارته، فثبوت الطهارة أمر متيقن، فلو قال إنه أحدث نقول الأصل عدم الحدث والأصل بقاء الطهارة والأصل بقاء ما كان على ما كان. لو أنه كان محدث غير متطهر انتفت الطهارة نقول نبقى على هذا النفي، ولو شك قال أنا أظن أنني متطهر يحتمل أنني توضأت نقول هذا الاحتمال منفي لبقائنا على النفي الأصلي، وهو ماذا؟
انتفاء الطهارة.
كذلك أيضا لو كان إنسان انشغلت ذمته بدين ثبت ببينة أو باعترافه، فالأصل بقاؤه في ذمته حتى يثبت الوفاء باعتراف صاحب الحق أو بينة تدل على ذلك. ما لم يكن المال الذي عنده يكون القول قوله فيما إذا كان أمانة عنده، وفي هذه الحال لا يكون دينا، فعلى هذا لا يدخل تحت هذا. فلهذا نقول أصل بقاء ما كان على ما كان ويبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغير هذا الأصل. وهذه في الحقيقة قاعدة نافعة في أبواب الشريعة كلها، ولهذا ألحقوا بهذه القاعدة لعمومها قاعدة أصولية. وأنت ترى أن بعض القواعد الفقهية قد يستنبط منها قواعد أصولية وتكون في معنى، ولهذا المصنف ذكر الاستصحاب استفعال من الصحبة، وهو الثبوت والاستقرار والدوام، يعني الاستصحاب طلب الصحبة، ايش معنى الاستصحاب؟ انه ما ثبت في زمن ماض فالاصل بقاؤه وانه لم يتغير، والاصل بقاء ما كان على ما كان. وقولنا الاستصحاب كما تقدم هو من قواعد الاصول ومما اختلف فيه العلماء في ثبوت في الاحتجاج به، مع ان الاستصحاب قد يكون من اضعف الادله وقد يكون من اقوى الادله، يعني من اقوى القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه وقد يكون من اضعفها. ولماذا؟ بحسب التفسير. ولهذا ترى العلماء حينما يقول استصحاب ويذكرون في الادله المختلف فيها، فتارة يكون دليلا محتجا به بلا خلاف، وتارة يكون دليلا موضع نظر وقد لا يحتج به على الصحيح، وتارة يكون الراجح يحتج به. مثلا الاستصحاب إذا فسرته بمعنى البراءة، البراءة براءة الذمة وسلامة الذمة، يسمى الإباحة العقلية، هذا حجة بالاتفاق. الأصل براءة الذمة من التكاليف، هذا حجة وهو قاعدة أصولية ومأخوذة من قولنا أن اليقين لا يزول بالشك. فلو أن إنسان ادعى وجوب صوم غير صوم رمضان، نقول لا نقبل هذا القول لأننا نستصحب براءة الذمة، سمونها الإباحة البراءة واستصحاب العدم العقلي. لما سميناها العدم العقلي؟ من جهة أن الشرع أو العقل دل على عدم هذا الشيء لعدم ثبوت الدليل الشرعي، لأنه ما دام لم يثبت عندنا دليل شرعي وجوب صلاة سادسة ووجوب صوم رمضان، وجوب صوم زائد على صوم رمضان، ففي هذه الحال نقول الأصل سلامة الذمة وبراءة الذمة من التكاليف الشرعية إلا بدليل، وهذا ما يسمى الإباحة والبراءة أو العدم، أو ما يثبت العقل عدمه لدلالة الشرع على عدم ثبوته، وهذا متفق على ثبوته بلا خلاف بينهم. من ذلك أيضا لو ثبت في ذمة إنسان مال دين، نقول الأصل نستصحب بقاءه، فلو ادعى الوفاء والسداد فالأصل عدمه حتى يدلنا على ما يثبته، وأن القول قول صاحب الحق ما دام ثابتا ببينة أو ما دام معترفا به، فلهذا يكون حجة قوية. من الاستصحاب ما يسمى استصحاب العموم، عموم الأدلة، إطلاق الأدلة، أو استصحاب الإجماع في محل النزاع. هذا الاستدلال قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، وقد يكون قويا وقد يكون ضعيف. ولهذا يقولون استصحاب العموم في الأدلة والاستصحاب الإطلاق في الأدلة، واستصحاب مثلا عموم الإجماع في محل النزاع هذا يحتاج إلى نظر، ولهذا قالوا إنه آخر الأدلة الاستصحاب. فلو أن إنسان احتج علينا بعدم وجوب بعموم الدليل، عموم الدليل في وجوب مثلا في وجوب الزكاة، عموم إطلاق الدليل في وجوب شيء، نقول هذا الإطلاق لا يكون حجة ما لم يدل، ما لم يكن هذا الذي ادعى العموم حتى بحث ونظر ولم يأتي دليل مخصص للعموم ودليل مقيد للإطلاق. فالأخذ بالعموم لا يكون إلا بعد النظر في الأدلة، فقد يكون هذا العموم ماذا؟ مخصوص، وقد يكون هذا الإطلاق مقيد، وقد يكون هذا الإجماع المدعى ليس بإجماع بل صاحبه نزاع، وهذا واقع. وقد يدعي إنسان عموم دليل، عموم دليل، ثم يثبت معنا عدم عمومه لورود دليل خاص على وجوب هذا الشيء للخصوص. في مثلا لو قال إنسان لا يجب على الإنسان في ماله إلا الزكاة، الأصل عدم وجوب، ما يجب أبدا. ولهذا لما اختلف العلماء في إكرام الضيف في ليلة الضيف، كثير من العلماء قال إنه لا يجب لعموم الأدلة ودلت على وجوب الزكاة وما سواها فلا يجب. نقول هذه الأدلة دلت على أن الوجوب خاص بالزكاة، جاءتنا أدلة أخرى تدل على أن هنالك وجوب عارض في المال للزكاة، وجوب عارض للضيف ووجوب في النائبة وإطعام الطعام للجائع، فهذا وجوب عارض. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن إلى وجوب هذه الأشياء لأدلة خاصة تدل على الوجوب. وهكذا في مسائل كثيرة وأمثلة كثيرة حينما تتعرض لها تثبت لك أن هذا العموم الذي استصحبته لا بد من نظر. ولهذا لا يستصحب العموم إلا من له نظر، وهم أهل العلم والبصيرة في الأدلة. ولهذا كما تقدم قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا بحسب التفسير. وعلى هذا دائما تجد مثلا في كتب الأصول كثير من العلم يقول لا بد من التفصيل، إذا قال استصحاب من أدلة مختلف فيها مثلا لا بد من التفصيل، قد يثبت بمقتضى الأدلة القوية ويكون حجة باتفاق، وقد يكون موضع بحث وقد يكون ضعيفا. نعم
أحسن الله عليكم يا شيخنا. قال المصنف: فالمفقود الذي انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته، فهذا ما لم يوجد دليل على موته أو يحكم بموته بعد إكمال 90 سنة من عمره أو بموت أقرانه، فهو حي بحكم هذا الأصل.
هذه المسألة تقدمت معنا، وهذا ما يبين لك أن هذه الأصول ممكن أن تفرعها على الأصل الأصلي، ممكن تفرعها على القاعدة متفرع عنها، لأنها تشمل هذا وهذا. ولهذا المفقود الذي انقطع خبره تقدم معنا القول الأظهر فيه، لكن مما أضيف في هذا نقول إن القول بأنه كما ذكر المصنف وذكره جمع من العلم في أبواب قواعد، وهو قول جماعة من العلم كالشافعي وجماعة، قالوا إن الأصل بقاء حياته، إنسان مفقود، ثم بعد ذلك شككنا، فالأصل بقاء حياته يقولون. نقول صحيح، هذا هو الأصل. ولهذا فصلنا فيما إذا كان فقده فقدا مخوفا، وأما أو إذا كان فقد في حال السلامة وفي حال الخوف، ثم ذكرنا التفصيل في مثل هذا. وعلى هذا نقول إنه في هذه الحال لا نقول إنه تنتظر إلى 90 سنة كما ذكر، وأن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. وعلى هذا هذا الاستصحاب الذي ذكره وهذا الأصل يضعف في هذه المسألة، وليس مجرد الأصل حجة على الإطلاق. ولهذا لماذا جعلنا الأصل بقاء ما كان متفرع عن قاعدة اليقين، ولم نجعل القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ جعلنا القاعدة الأصلية هي اليقين، وجعلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان فرع عنها. قلنا يمكن أن تحل محلها. لماذا؟ لأن هذه القاعدة أضعف من اليقين، اليقين لا يعتري الشك، أما الأصل فإنه قد يضعف ويعارضه الظاهر. أظن هذا واضح. الأصل قد يضعف، ولما كان يضعف الأصل وقد يعارضه الظاهر، فلهذا كان قاعدة متفرعة عن اليقين، وليس هو اليقين المقطوع به الذي نرد به ما خالفه ولو كان ظاهرا. ولهذا لو كان عندنا أصل وعندنا ظاهر وتخالف، مثل ما تقدم معنا إنسان مفقود وغلب على الظن هلاكه والأصل عدم هلاكه، تعارض معنى الأصل، لأن الأصل ماذا؟ بقاءه، والغالب هلاكه. هل نقدم الأصل فلا تتزوج المرأة ولا يقسم المال، أو نقدم الظاهر الذي غلب عندنا صحته؟ هذا موضع الخلاف في هذه المسألة على التفصيل الذي أشرنا إليه. وإن قلنا نقول الصحيح أنه ينبغي النظر وعدم وقف هذه الأحوال، وهو مثلا قشمة ماله وامرأة تكون أي ليست ذات زوج ولا أي، يعني تبقى معطلة هذه المدة وما يحصل الضرر عليها، فلا بد من البت في الأمر ما دام أنه ظهر لنا الأدلة التي تدل على خلاف ذاك الأصل، وهو بقاؤه وحياته. سبق معنى قاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر، هل يقدم الأصل أو الظاهر؟ وقلنا إنه ذكر العلماء أن الظاهر إذا كان بينة أو خبرا صادقا أو عادة غالبة أو قرائن محتفة فإنه يقدم الظاهر. قد يعني إذا كان الظاهر، إذا كان الظاهر مستنده الخبر أو الشهادة، مستند الخبر أو الشهادة فإنه يقدم، وإن كان مستنده العادة الغالبة أو الظن أو القرائن فتارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يخرج في ذلك قولا. وعلى هذا إذا تعارض معنا أصل بقائه والغالب هو هلاكه فإننا ننظر، وقلنا إنه إذا كان الغالب هو هلاكه قدمنا ظاهر الحال وحكمنا به وقلنا إن لها أن تتزوج وإن لها أن تعتد بعد الحكم وفاته ثم تتزوج، ثم ذكرنا الخلاف فيما إذا قدم زوجها. ثم نقول أيضا هذا هو مبني أيضا على قاعدة أخرى، وهي قاعدة تسمى وقف العقود، قاعدة يسميها العلماء وقف العقود، وهو ما إذا تصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه ثم بعد ذلك قدم أو علم صاحب الحق، هل ينفذ التصرف أو يبطل أو نوقفه على إذن صاحب الحق؟ وإن كان الصحيح كما هو قول الجمهور أنه إذا أذن صاحب الحق بإمضاء ما تصرف فيه فإنه يمضى، وهذا هو الصواب دلت عليه أدلة. فلو أن إنسان مثلا، أنت تعرف إنسان يعرض أرضه للبيع أو يعرض بيته للبيع أو سيارته، تعرف ذلك وله رغبة أن يبيع سيارته، الأصل أنك ما تتصرف في سيارته بغير إذن، أليس كذلك؟ هذا أصل. ولا يجوز أن تبيع مال غيرك، كذلك لا يجوز أن تبيع ملكه. أنت تعلم ورأيت إنسان يريد أن يشتري سيارة في مجلس وصاحبك الذي يريد سيارتها غائب، قلت له موجود سيارة للبيع وأنت ما استأذنت صاحب السيارة، قلت أنا أبيعك السيارة هذه 100,000 أبيعك إياها بشرط إذن صاحبها، بعتها إياها
واستلم النقود،
تم العقد، تم. سواء أنك أنت يعني بعتها وتم الاستلام، تم استلام النقود بشرط ذلك، أو أنه مجرد عقد، لأن العقد بمجرد إيجاب وقبول، ثم هو عقد معلق في الحقيقة، عقد معلق لا يتم فيه، أشبه ما يكون العقد الذي فيه خيار لصاحب السلعة. فإذا تم العقد بينك وبينه صاحب السلعة مو موجود ولم يأذن، قلت له أنا بعت سيارك، فأذن؟ قال جزاك الله خير، وجدت لها زبون جزاك الله خير، قلت أن تمضي؟ قال أنا أمضي، وينتهي الأمر، لأن العقد صحيح، ما له حاجة أنه يتفق صاحب السيارة مرة أخرى مع من اشترى ونقول نعيد العقد أو نقول عقد باطل، لا، نقول عقد على الصحيح، هو في الأصل موقوف، شوف عندنا موقوف، ما نحكم بصحته ولا بطلانه، بل هو موقوف على الإذن، فإن أجازه صاحب السيارة. المال أو صاحب الحق نفذ، وإن رده بطل. كذلك لو أجرت سيارته، أجرت بيته،
والمشتري يا شيخ يعلم أنه موقوف البيع، يعلم أنه إذا لم يوافق صاحب السلعة فالبيع باطل،
ولو لم يعلم، على حتى لو لم يعلم فإن البيع لو لم يمضيه لا ينفذ يعني، لكن إن في هذه الحالة ينبغي حتى لا يغر بذلك، لأنه ربما يظن أن البيع قد تم ويتصرف، لكن ينبغي إعلامه بذلك، ثم يبين له أن العقد موقوف
على إذن
صاحبه.
طيب،
لأن هذا فيه مصالح، فيه مصلحة لنفس البائع،
صحيح،
ومصلحة لنفس المشتري، ومصلحة لنفس الوسيط، لأنه أحسن لأخي،
فهو محسن إلى أخيه بتدريج سلعته، ومحسن للمشتري لأنه ربما لا يتيسر له مجلس آخر، وربما تفوت السيارة، وقد يكون لو لم يتم البيع في هذا المجلس فقد لا تتم البيعة. وكذلك أيضا صاحب السلعة نقول إنه مبني على هذه القاعدة، وهذه القاعدة وقف العقود نمضيها في مسألة ما إذا تزوجت المرأة، وعلى الصحيح أيضا حتى ولو كان فقده وفي حال سلامة فإنه يجتهد، إذا غلب على الظن هلاكه، إذا غلب على الظن هلاكه فإنها تتزوج المرأة بعد مضي عدة الوفاة، ثم إذا قدم زوجها الحمد لله نقول الأمر إليه، ثم إذا قدم زوجها تبين أن تصرف الحاكم أو تصرفها على الصحيح، لأننا نقول لا يشترط رفع الأمر إلى الحاكم في هذه المسألة، تبين التصرف لا يصح، وبمجرد اختياره يبطل زواج الزوج الثاني ولو كان قد دخل بها، بمجرد اختياره تنفسخ النكاح فتعتد من الزوج الثاني، ثم تكون زوجة للزوج الأول بلا عقد على الصحيح. وإن كان لم يختارها وقال أمضيت ما وقع، بمجرد إمضاءه يصح الزواج ولا يحتاج إلى تجديد العقد الثاني. كذلك نقول هذا العقد الذي هو عقد البيع أو عقد الإجارة أو الوقف، حتى على الوقف على الصحيح، لو أن إنسان قال بيت فلان وقف في سبيل الله الرضي، أو قال زوجتك مولية فلان الرضي، يعني إن أمضى برضاها يجزى على الصحيح، أو أوصيتك من مال فلان الثلث إن رضي يصح في جميع العقود، في الوقف، في الوصية، في الإجارة، في البيع، وكذلك أيضا في هذا الأمر كما تقدم، وهو قضاء عمر رضي الله عنه، ومن لم يقضي بقضاء عمر كما قال أحمد رحمه الله، يعني كيف يصنع كما قال رحمه الله، وقد صح عنه وثبت عنه ذلك من طرق وقضاء الصحابة، هو مقتضى ما دل عليه الدليل ومقتضى النظر والقياس الصحيح. ويثبت الحديث في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة، اللقطة إذا التقطها الملتقط وعرفها في العام الأول، ثم بعد ذلك العام بعد العمضي العام الأول تكون عنده ويملكها، لكن هل يثبت ملكه باختيار التملك أو بمجرد انتهاء الحول؟ فإذا مضى الحول الأول وعندك لقطة، أنت وجدتها عندك لقطة شات أو عندك لقطة مال ما وجدت صاحبه، ثم مضى الحول الأول فتصدقت به، لا بأس أن تصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وقال فهو كسبيل مالك، قال استنفقها وقال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها فأعطيه إليه، ثم لما جاء فعرفها أمر بإعطاها إياه إذا جاء قبل الحول وعرفها، وأمر بإرجاع إليه إذا جاء بعد الحول وعرفها. ثم هذا يدل على أصل عظيم، وهو أنه المال الذي يجهل صاحبه ولا يعرف يجوز التصرف فيه بالمصلحة،
ولا يضمن المال.
الضمان هذا فيه خلاف، الجمهور على أنه يضمن، وذهب جمع العلم لأنه إن قلنا يملك فلا يضمن، لكن إذا قلنا إنه يضمن نقول أنت الآن بعد الحول مخير، إن شئت أن تحفظه
أو تتصدق به
ويبقى لصاحبه، أو تتصدق به عن صاحبه فإذا جاء صاحبها فأمضى الصدقة فالحمد لله، بمجرد إمضاء يكون الأجر له. شوف انظر، هذا هو وجه قولنا، أخذنا القاعدة، قاعدة وقف العقود، وأنه الصواب هو قول الجمهور مذهب أحمد، صح روايتنا أحمد رحمه الله ومذهب مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتصرف فيها وأمره بإرجاع إذا جاء صاحبها، أمر بالتصرف فيها، استنفقها فهي كسبيل مالك، فإن جاء فأعطيها إياه.
يعني شيخ حتى لو صدق فيها وجاء صاحبها
ولو نعم
يرجعها،
الجمهور يضمنها لظاهر الحديث لأن فسرت الرواية قول كسبيل مالك يعني ما لم يأتي صاحبه، كسبيل مالك يعني في التصرف،
هو لا يوجد طب بديل لها، تصدق بها لا يوجد مثلها عنده.
نحن نقول هو مخير في أول أمر، إن شاء أن يحفظها هو على خير.
لا افتراض أن الشيخ تصدق بها،
إذا تصدق بها فلا يخلو، فهو إذا تصدق بها عن صاحبها، فإن جاء صاحبها فإنه إما أن يمضي الصدقة فتكون له بصاحبها، وإما أن لا يمضي الصدقة فتكون عمن تصدق بها، فله أجره. وهذا صح أيضا عن المسعود رضي الله عنه، اشترى جارية ثم دخل لأجل أن يعطيه المال لصاحب الجارية، فخرج فلم يجده، فخرج بالمال رضي الله عنه جعله يتصدق بالدرهم والدرهمين، فقال اللهم عن صاحبها، يعني إن جاء وإن لم يأتي فهي عني رضي الله عنه. هذا من فقه ثبت، وجاء ذلك عن عبادة بن الصامت عن معاوية في ذلك الرجل الذي أخذ مالا من الغنيمة فأمره، قال معاوية ارجعه، وقال عبادة بن الصامت تصدق، أمره أن يخرج يأخذ الخمس وأن يخرج منه وأن يتصدق بالباقي، يتصدق بالباقي يخرج الخمس ويأخذ الباقي، وقال إن الله يعلم أصحابه من المجاهدين سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيتك أحب بهذا القول الذي قاله عبادة وغيره أحب إلي من كذا وكذا. فهذا الأصل وهو عندنا، وهو الأصل وقف العقود، حجة في هذه القاعدة وما جاء في معناها، ولهذا كان هو الصواب كما تقدم، وهو ينفع في كثير من المسائل، وخاصة أن كثيرا من مصالح الناس ربما لا تجري إلا على قضية وقف العقود. ولهذا لو أن إنسان عنده مثلا مال مغصوب أو مال مسروق ثم تاب إلى الله عز وجل، لا يعلم من سرق منه ولا يعلم من غصب منه المال، وجاء يسأل يقول أنا تبت إلى الله الآن وعندي أموال، ويأتي ناس كثير سرق أموال، سرق أعيان، سرق أجهزة، تأتي عنده يقول أنا سرقت من أماكن لا أعرف أصحابها وأنا تائب إلى الله، ماذا أعمل؟ يتقطع من صدقه وتوبته ويريد أن يعيدها لأصحابها، نقول الحمد لله باب التوبة مفتوح، وهذه الأموال نسأله نقول أنت هل أنت مضطر ومحتاج إليها؟ قال أنا محتاج، أنا في حال ضرورة ليس عندي، نقول خذ منها بقدر حاجتك إن كنت محتاجا وبقدر ما تسد بحاجتك، لأننا لو أعطيتنا هذا المال وسألت أنت أعطيناك من هذا المال،
صحيح هو محتاج
وأنت محتاج، ولو جعلته في بيت مال المسلمين فالوالي والحاكم أولى من يعطي أنت، لأنك تتعلق نفسك به لأنك أخذته وتبت إلى الله، فنفسك متعلقة أولى من يعطى أنت، فإن كنت محتاج يصدق ويأخذ بقدر حاجته، يأخذ بقدر حاجته من هذا المال إذا كان محتاجا، وإن لم يكن محتاجا أو تعفف عنه نقول إنك تتصدق عنه بنية
صاحبه،
بنية صاحبه، لأن هذا مال مسروق أخذ على وجه الظلم. وكذلك أيضا المال لو كان إنسان مثلا عنده مال جمعه عن مال محرم، يعني ثم مال جمع محرم عن غنى أو عزف أو موسيقى أو ما أشبه ذلك، أو مال ثمن خمر أو بيع محرمات أو ربا ثم تاب من هذه الأموال المحرمة لله عز وجل، هذا هو سبيل هذه الأموال المحرمة حينما يتوب منها، كما ذكر علماء في الزانية التي تتوب لله عز وجل. فلا نقول لكن في من دفع مالا محرما إلى وفعل منه محرما، لا نقول يدفع المال إلى من فعل المحرم كالزاني مثلا بالزانية، بخلاف المال المغصوب والمسروق إذا وجد صاحبه فإنه
يعيده
إياه، فإن لم يجده فإنه يتصدق عنه بنية أصحابه، والله عز وجل يعلم أصحابه، وإن جاء صاحبه يوم الأيام فإنه يضمنه له لأن المال ماله، وإن شاء أن يحفظه له فلا بأس بذلك. ولا نقول إنه يبقيها أو أنه يتلفها، ولا فرق ما تقدم قول الجمهور رحمة الله عليهم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذا أذنتم شيخ نأخذ بعض الإجابات للدرس الماضي.
لا بأس.
نعم أحسن الله عليكم. السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول ما الحكم في المفقود الذي يأتي ويجد زوجته تزوجت؟ المفقود الذي يجد زوجته تزوجت يخير بين أمرين، أن يسترجع زوجته أو يأخذ الصداق، فإذا قبل استرجاع زوجته ينفسخ الزواج الثاني ويعيده، والأحوط والأولى أن يطلقها الزوج الثاني ويعقد عليها الزوج الأول عقدا جديدا والله أعلم.
نعم وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سلم عليها. جواب حسن أقول جواب طيب.
طيب
واللي ذكرناه هذا كل من باب الاحتياط كما ذكرت جزاه الله. نعم بارك الله فيك.
طيب أحسن الله إليكم. السؤال الثاني ما الحكم في من كان عنده وديعة وهلكت أو تلفت وطلبها المودع؟ من كانت عنده وديعة وهلكت أو تلفت وطلبها المودع فالأصل في هذه المسألة هو براءة ذمة الأمين، وكل أمين لا ضمان عليه، وأن القول قوله بيمينه، وتدخل قاعدة اليقين لا يزول بالشك من جهة أننا نتيقن براءة ذمته فلا نشغلها بالضمان. أما من الوجه الآخر وهو اشتراط المودع الضمان إذا تلفت ففيها خلاف، لكن إن اشترط ضمان لكن إن اشترط ضمانا ما لا يضمن لا بأس به على الصحيح والله أعلم.
نعم جواب محكم ما شاء الله بارك الله.
فوزية من الكويت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المفقود إذا وجد زوجته قد تزوجت فإن لم يدخل بها فلا يتم النكاح، وإن كان دخل بها يخير بين زوجته وبين الصداق، فإن اختارها تم فسخها تعتد للزوج الثاني، ولا يلزم طلاق الزوج الثاني. أما إذا اختار الصداق ففيه خلاف، هل هو الصداق الذي بذله لها أو الذي بذله الزوج الثاني، والأصح صداقه والله أعلم.
نعم حسنت بارك الله فيك جوابا حسن. نعم طيب.
إذا هلكت الوديعة عند الوديع فالأصل براءة ذمة الأمين، فلا ضمان عليه بتقصيره أو تعديه أو قضاء وقدر، فلا يزول اليقين بالشك من جهة اليقين ببراءة ذمته إلا إذا اشترط الضمان. ففيه خلاف، فالجمهور يقولون إن شرط الضمان فيما لا يضمن لا يصح، والأظهر أنه يصح اشتراط الضمان إذا كان الشرط من مصلحة المتعاقدين، وقياسا على اشتراط الضمان في العارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترطه تارة كما في حديث صفوان بن أمية عارية مضمونة، وتارة لم يشترطه لحديث عارية مؤداه، أي بمعنى تؤدى في حالة وجودها ولا ضمان.
ما شاء الله بارك الله فيهم. ما شاء الله بارك.
وكذلك الشكر موصول إلى التوجيه من المدينة، ونبيل إبراهيم السيد حجازي، وأسماء من الإمارات، وأم سليم من كندا، جزاهم الله خيرا على إجاباتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم
إلى الخير. بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا.
وإياكم يا شيخنا نكمل يا شيخ قراءة المتن.
نعم لا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف: وعلى هذا فليس لورثته اقتسام ماله، ولا تؤخذ وديعته من مودعه، ولا تتزوج امرأته بآخر، إلى غير ذلك من الأحكام.
نعم نقول هذا كما تقدم متفرع على ما سبق، لكن تقدم معنا أن الأظهر في هذا إذا غلب على الظن وثبت غلبة تبلغ أو تقرب من الثبوت فإنه يثبت مقتضى ذلك من جهة جواز الحكم بالوفاة عليه، وجواز زواجها بعد عدة الوفاة، ثم بعد ذلك إذا حكمنا بذلك فإنه يقسم المال وسائر ما يكون متعلقا بالميت فإنه يتصرف فيه على الصحيح كما تقدم. تقدم معنا أيضا أن هذا القول وأنه يبقى هذه المدة الطويلة قول ضعيف، ولهذا لو أنه فقد كما تقدم لو فقد وله 30 سنة هل نقول تبقى زوجته تبقى مدة 60 سنة وماله يحبس هذه المدة؟ هذا في ضرر عظيم، في ضرر عظيم، ما دام إلا إذا كان الرجل يعلم خبره كما تقدم معنا، يعلم خبره وأين جهته وأين هو. في هذه الحال فيه التفصيل فيما إذا رضيت المرأة ببقائه ولم تتضرر، أما إذا غلب على الظن وفاته فتثبت تلك الأحكام كما هو الأظهر، وهو الذي قضى به عمر ووافق الصحابة في زمن رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا.
نعم.
قال المصنف: ولو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعد موته، فالقول قول الورثة عملا بالاستصحاب إلا أن تثبت إسلامها قبل موته بالبينة.
نعم هذا
هذه المسألة أيضا متفرعة على ما سبق في الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولكن من جهة أخرى، وسيأتينا القول الأظهر. فلو أن رجل مسلم له زوجة نصرانية زوجة نصرانية ثم توفي، ثم جاءت تطلب حقها من الميراث، وهي لما جاءتنا هي مسلمة أسلمت، هي جاءتنا مسلمة لكن لا نعلم إسلامها متى،
قبل وفاته،
هل هو قبل وفاته أو بعد وفاته. فجاءت وقالت، فجاءت مسلمة هي بعد الموت، ثم قالت أعطوني نصيبي من الميراث، هل لها نصيب لأنها مسلمة ترث زوجها المسلم، أو لا ميراث لها لأنها كافرة والكافر لا يرث المسلم؟ بناء على هذا الأصل، فإن كان ثبت إسلامها قبل وفاته فلها الميراث، وإن كانت لم تسلم إلا بعد وفاته فمات هو مسلم وزوجته نصرانية، ولا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. يعني إرث الكافر من المسلم هذا محل إجماع أنه لا يرث المسلم من الكافر، الجمهور على أنه لا يرث، في خلاف بعض صوره، وإن كان الأصل هو عدم إرث المسلم من الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم. لكن هي تدعي أنها أسلمت قبل وفاته، وهم يقولون لا أسلمت بعد موته فلا ترثين، بدون يدفعونها من الميراث. وش وجه تعلقها؟ قالوا هذا يسمونه الاستصحاب المعكوس المقلوب، قالوا لأنها لما جاءت هي في الحقيقة كانت في الأصل هي لما هي لما كانت مسلمة هي كانت في الأصل نصرانية وله امرأة نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، قبل موته، وهم يقولون لا أسلمت بعد موته، أسلمت بعد موته، فقالوا إننا نستصحب. قال فالقول قول الورثة عملا بالاستصحاب، عملا بالاستصحاب، لأنه لأن الأصل بقاءها على
الكفر
النصرانية، الأصل بقاء، ولقال عملا بالاستصحاب إلا أن تثبت إسلامها قبل موته
بالبينة،
بالبينة، بالبينة. وهي تدعي أنها أسلمت قبل ذلك، قبل ذلك. ومنهم أيضا من يدخلها تحت قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، بمعنى أنها إذا ادعت مثلا أنها أسلمت قبل أو أسلمت بعد، فقالوا إنها الأصل أنها أسلمت بعد، لأنها تدعي أمرا الأصل خلافه، وهو مات وهو متزوج لامرأة نصرانية. وهذه مسألة فيها خلاف. وعلى هذا لو كانت حامل، لو كانت حاملا ثم حملها هل يرث أو لا يرث؟
مرتبط بها،
منه مرتبط بهذا الأصل، من جهة أنه من جهة إسلامها من عدم إسلامها، وهذه أصول فيها خلاف وفي ترجيح فيها خلاف بين أهل العلم، لكن كثير من العلم قدم ما ذكره هنا، لأن الأصل بقاءها على نصرانيتها وعدم إسلامها، فلهذا قالوا إنه لا ميراث لها، لأنها قال هو مات وهو مسلم وهي نصرانية والأصل عدم إسلامها، إلا أن تأتي بينة تدل على إسلامها
قبل
ذلك.
يعني الشيخ لو أتت بورقة مثلا مكتوب بها أنها أسلمت بتاريخ الفلاني قبل وفاته،
لو
صدق هذه الورقة
كذلك، من ذلك لو كان عندنا شيء مؤرخ مثلا فإنه أيضا يثبت هذا. لكن ممكن أيضا من يقول أن الأصل إسلامها، أن الأصل إسلامها ونستصحب إسلامها،
وأن بقى إسلامها
دون الحاجة إلى بينة أو
دون الحاجة إلى بينة من جهة أنها تدعي الإسلام وتدعي وقوع الإسلام وتدعي أمرا ممكنا، فلا مانع من أن نبقي أن نستصحب ما ذكرته في هذه الحال الحاضرة في الحال الماضية.
جميل.
في الحال الماضية ونقول لا يزول هذا الشيء إلا ببينة منكم تدعي تدل على عدم إسلامها، تدل على عدم إسلامها. نعم.
طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف: ولو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر كان القول لهؤلاء مع اليمين، أي إن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين، وإنما لهم تحليف أصحابها اليمين على عدم القبض، فإذا حلفوا قضي قضي لهم.
نعم، هذه أيضا داخلة تحت القاعدة. فلو كان عندنا ادعى المقترض ادعى المستأجر دفع الأجرة أو كذلك المقرض أو البائع أو المؤجر كل منهم ادعى كان القول، لو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، في هذه الحال نقول إن من اشتغلت ذمته بحق من الحقوق فالأصل بقاء الحق في ذمته.
طيب الشيخ إذا أذنتني سنأتي إليه بالتفصيل.
نعم.
إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى نستكمل الشرح مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، فابقوا معنا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن الاشتراك في باقة المجد الأساسية عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء بعلا المجد الرياض، هاتف
طاب مسقاها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وإياكم. نستكمل يا شيخ الشرح.
نعم.
ما تبقى.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق القول أن من اشتغلت ذمته بحق من الحقوق في دين عليه، قرض في ذمته أو أجرة في ذمته مثلا، فهؤلاء إذا ادعوا السداد والوفاء، إذا ادعى أنه قضى الدين الذي عليه، نقول هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل بقاء الدين في الذمة. فلو أن إنسان يطلب إنسان مال، فطلب صاحب المال ماله، قال أنا قد أعطيتك، يقول هذه دعوة منك. فإذا لم يعترف صاحب الدين بذلك، فإنه يحتاج إلى البينة دلت على ذلك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والبينة على المدعي، هو يدعي القضاء، يدعي القضاء. فالمؤجر وكذلك المستأجر في هذه الحال عليهم البينة على ذلك. لكن إذا قال أنا أريد يمين يمينه، أن أريد يمين، نقول لا بأس، لأن القاعدة أن من كان القول قوله فإن اليمين في جنبه. ثم هذه القاعدة أو هذه المسائل تستند إلى أصل، وهو أن المدعي جانبه ضعيف والمدعى عليه جانبه قوي، ولهذا قال النبي عليه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا حديث وقاعدة. فلما كان جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه جانبه قوي، فلو أن إنسان ادعى أن يطلب إنسان مال، ادعى أن يطلب إنسان مال، أو ادعى حق على إنسان، نقول شو الدليل على هذا؟ ائتي ببينة. ولهذا الذي جانبه قوي في جانبه الحجة التي يملكها هو، والذي جانبه ضعيف الحجة التي عند غيره، وهو الشهادة، وهو الشهادة. وهذه قاعدة مضطردة في هذه المسائل وغيرها، أن كل من قوي جانبه كان اليمين في جانبه. ولهذا إذا قال أنا قضيت الدين، نقول عليك البينة، ما عنده بينة نقول لصاحب الدين
اليمين،
عليك اليمين،
البينة تعني من الدعاء،
واليمين على من أنكر. ولهذا انظر في القسامة، بعضهم يقول خالفت الأصول، نقول ما خالفت الأصول، لو أنه قتل إنسان إنسان وادعى أولياء الدم على شخص، فإن القسامة فيها تفصيل معروف لها العلم، لكن تثبت بشروط من ضمنها العداوة التي توجد بين أولياء القاتل وأولياء المقتول. فإذا ادعى على شخص معين مع وجود القرائن التي تدل على ذلك من وجود العداوة بينهم، فإن هذه القرائن التي تقوي جانبهم، ولا نأمرهم بالبينة، بل إن كان عندهم بينة انتهى الأمر، لكن ما عندهم بينة يكون في جانب ماذا؟ الأيمان، وهي القسامة 50 يمينا وغلظت لعظم وشدة أمر الدماء، فيحلفون ويقسم أولياء القتيل يقسمون 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم مع وجود القرائن الدالة على صدق قولهم لقوة جانبهم.
يعني شيخ اليمين ليست على أهل القاتل؟
لا،
على أولياء القاتل؟
لا ليست،
يبين الآن بين مع أولياء القتيل،
نقول عندكم بينة،
طيب
فإن لم يكن عندهم بينة فالنبي عليه السلام قال تحلفون 50 يمينا. يحلفون في قصة حويصة ومحويصة عبد لما قتل عبد الله بن سهل ومع وجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل في قصة صحيح مسلم. فالنبي عليه السلام لما كانت العداوة بين أهل الإسلام واليهود واضح وظاهر لما قتل عند اليهود فاتهموهم، قالوا لم نشهد، قال تحلفون 50 يمينا، قالوا أمر لم نشهد، فأخيرا وده النبي عليه الصلاة والسلام.
والأيمان هذه تنوب عن البينة،
الأيمان هذه
تنوب عن البينة،
الأيمان هذه تقوم مقام البينة مع
وجود القرائن،
مع وجود القرائن. ولهذا كانت الأيمان مثابة الشاهد والقرائن مثابة الشاهد. ولهذا لو أن إنسان يطلب إنسان حق وليس عنده شاهدان، عنده شاهد واحد يحلف مع شاهده، لأن دعوى الحقوق غير إثباتها والتوثق منها. الإنسان ادعى حق، فإن كان عنده شاهدان الحمد لله، ما ليس عنده شاهدان فإنه إذا كان عنده الشاهد يحلف. والنبي قضى بالشاهد مع اليمين في حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث هريرة وحديث كثيرة في هذا الباب قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. نعم. سنأخذ اتصال ثم نعاود بإذن الله تعالى. بس. أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. والله يا فضيلة الشيخ تعلمت منك أشياء أول مرة أعرفها، وجعلها الله في ميزان حسناتك.
وإياكم.
بالنسبة يا فضيلة الشيخ عندي الله يرضى عليك سؤالين للدرس اللي فات في الحصة الماضية.
طيب نعم. تفضلي.
إذا عاد زوج بعد غيبته وزوجته تزوجت ولا تريد الرجع إليه، يعني هي مرتاحة مع الزوج الثاني وما كان عندها الصداق، يعني كانت لا تقدر على أداء صداقة زوج الأول، فما الحكم؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، إذا تبين وفاة زوج بعد عام من اختفائه، فهل تعتبر الزوجة قد أنهت عدتها؟ وإذا كانت لا تعتبر قد أنهت عدتها، فما ليش ما السبب يعني؟ لأنه الحكمة من العدة براءة الرحم، إذا كانت لا تعتبر قد أنهت عدتها فما السبب يعني؟ وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ، شكرا مع السلامة.
شكرا شكرا محمد، بارك الله فيك.
نعم نعم. هو السؤال
السؤال الأول تقول نعم يعني زوجته نعم عاد بعد غيبة لكنه لا تريد أن ترجع
إليه، لا تريد أن تعود إليه. نعم، في هذه المسألة سبق الإشارة إليها، ونقول إذا عاد الرجل يعني تزوجت المرأة بعدما تمت الأمور على الطريقة الشرعية ثم تزوج، فإن الرجل له حق الرجوع إلى زوجته،
الزوج الأول
الرجل نعم، إذا اختار زوجته فله ذلك ولو كانت لا ترضى، لأن هي زوجته وهي وزواجها حال ضرورة، زواجه حال ضرورة. ثم هو في الحقيقة الآن كونها تقول أنا أريد الزوج الثاني، نقول الزوج بمجرد اختياره لزوجته ينفسخ النكاح، ما عاد لها حيلة في اختيار، ما بمجرد اختياره فإنها تكون زوجته،
بمجرد اختار الزوج الأول،
اختار إذا رجع وجد زوجته قد تزوجت ولو كان لها أولاد، فإن بمجرد اختيارها تثبت وتكون زوجته، ويكون اختياره إياها فسخا للنكاح على الصحيح، فسخ. ثم يتعتد، ثم العدة على الصحيح ليست من عدة الطلاق، عدة فسخ، ويكفي فيها إذا كانت ليست حاملا وليست آيسة، يكفي فيها حيضة واحدة، يكفي فيها حيضة واحدة. هذا على الصحيح، لأن بمجرد اختيارها تكون زوجتك كما تقدم،
حتى لو قالت تريد أن أبقى مع زوجتك
ولو كانت، لكن هي الآن إذا فسخ النكاح، النكاح يفسخ، هو بين إن كان ما اختارها الأمر واضح، إذا اختارها في هذه الحالة تكون زوجته ويعود إليها. ثم هي بعد ذلك لها أن ترتب معها الأمور، فإذا لم تستقيم الحال معه، ما تستقيم الحال معه ولا تريد أن ترى، فممكن أن ترفع الأمر هي وزوجها، من يصلح بينهم ويجمع بينهما حكم من أهله وحكم من أهله، فينظرون ويجمعون، أو إلى الأمر الحاكم بما يكون فيه صلاح لهما، إما البقاء معه أو فسخ النكاح وتزوجها بذاك الزوج الذي تزوجته أو بغيره. نعم. أما ما يتعلق بمسألة قولها إذا تزوجت ثم جاء زوجه، إذا مثلا علمت أن زوجها توفي بعد سنة، زوجها بعد سنة ثم علمت، فلماذا هل تعتد؟ نقول نعم تعتد، لأن نقول هي بين أمرين، إما أن يكون إنها لم تعلم وفاته إلا بعد سنة فمن علمها تبدأ العدة، هم قولها إن القصد من عدة الوفاة هو براءة الرحمة، مو صحيح، هذا ليس باتفاق العلم، عدة الوفاة لها معاني عظيمة، ولو كانت عدة وفاة القصد براءة الرحم ما وجبت على الزوجة إذا عقد عليها ولم يدخل بها، لذا أجمع العلماء على أنه لو تزوج رجل امرأة وعقد عليه ولم يدخل بها فعليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر النساء، لا وكسها ولا شطط، لها الميراث، زوجة، حكم الزوجات، نعوم الأدلة، والذين تفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 14 و10، وقضى بها عبد الله المسعود رضي الله عنه، ولما قال معقل بشأن أشجعي قضى به في بروع بنت واشق، وجلس شهرا لا يرد لا يخبرهم بذلك، ثم قال أقضي فيها بقضاء، أقضي فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ مني ومن الشيطان، ثم قال عليها عدة، ولها الميراث، ولها مهر من نسائها، لا وكس ولا شطط، ثم قال له معقل بشأن أشجعي لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بها فرحا عظيما رضي الله عنه، وافق قضاءه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقول لعلد منها تعظيم أمر النكاح وتعظيم أمر الزواج، ولهذا حتى عدة الطلاق، حتى عدة الحياة، كل عدة الحياة ليس القصد منها مجرد براءة الرحم، ولهذا الجمهور عندهم كل فرقة في حال الحياة فإن عدتها عدة المطلقة، كل فرقة، وإن كان هذا موضوع نظر، الصواب أنه إن كان فسخ بعيب أو فسخ لعسار أو فسخ لرضاع أو فسخ لغير ذلك فإن أو خلع على الصحيح أنه يكفي الاستبراء
عدتها ثلاثة
وتكون عدة مطلقة ثلاثة قرون. أما ما سوى ذلك في الهسوخ فإنه يكفي عد حيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض. نعم
أحسن الله عليكم. لدينا اتصال آخر الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحسن الله عليكم ووفقكم الله. السؤال الأول، هل يجوز بيع سلعة عن شخص ظانين رضاه أم فقد مجرد العقد؟ السؤال الثاني،
عفوا محمد محمد أعد السؤال لكن ببطء شوي حتى نستطيع أن نفهمه. ما حكم بيع سلعة
عن شخص ظانين رضاه أم فقد مجرد العقد؟
عن شخص ضامن رضاه.
السؤال الثاني، صدقة اللقطة قبل مجيء صاحبها هل أجرها لمن التقطها وهل الأفضل أنويها لصاحبها؟
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد السؤال الثاني والله ما بدأنا نسجله، أعد السؤال لكن ببطء. محمد السؤال الثاني تفضل.
صدقة اللقطة قبل مجيء صاحبها هل أجرها لمن التقطها وهل الأفضل أنويها لصاحبها؟
نعم. طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ محمد، بارك الله فيك. هو الذي يظهر أنه قد أملي الأسئلة،
لأن الأسئلة واضحة وأسئلة جيدة متعلقة بالدرس يعني جيدة. وهذه
يسأل عن بيع السلعة.
نعم يقول بيع السلعة إذا كان ضامنا لرضاه، نقول مثل ما تقدم لا بأس وإن لم يضمن رضاه على الصحيح. فلو أن إنسان أراد أن يبيع سلعة لإنسان وإن لم يعلم رضاه لكنه يجهل، هو إن كان يعلم أنه لا يعني عندنا في هذه المسألة لا يبيع إذا كان يعلم عدم الرضا. عندنا أحوال ثلاثة، حال علم عدم الرضا، حال علم الرضا، الثالث الجهل. في الحال الأولى لا يجوز أن يبيع لأنه تصرف في حق الغير بغير رضاه بغير نيابة ولا وكالة، وهذا لا يجوز ما دام أنه علم عدم الرضا. ويسمي الفقهاء تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، فإن علم رضاه هذا واضح، إن علم رضاه فهذا إن كان وكل هذا ما في إشكال، وإن كان لم يوكله لكن هو يعلم ويغلب عن رضاه فإن أمضاه فلا بأس. الحالة الثالثة يجهل فلا بأس أيضا على الصحيح، فإذا أبلغه ببيع سلعة فأمضاه فالبيع صحيح كما تقدم.
طيب
هذا نعم.
السؤال الثاني،
في السؤال الثاني نعم.
السؤال الثاني يقول صدقة
الصدقة نعم الصدقة في اللقطة، الصدقة في اللقطة كما تقدم، نقول إنه في الحول الأول لا يجوز يتصدق بها ولا يجوز يتصرف فيها لأن في الحول الأول أمين،
يعني سنة كاملة يا شيخ،
سنة كاملة أمين وهو ضامن انفرط، ضامن انفرط، واختلف العلماء في بعض تفاصيله لأن فلا يتصرف فيها بل يعرفها إن كان التقط التعريف، سبق الإشارة إلى إذا كان لم يلتقط التعريف وأحكام ذلك. بعد الحول في هذه الحال إذا تصدق تصدق بنية صاحبها، لكن لو أنه نوى تملكها أو دخلت في ملكه ونوى تملكها وأراد أن يتصدق بها عن نفسه فهذا لا بأس به على الصحيح. ثم إذا جاء صاحبها فإن رضي بذلك، فإن يعني رضي لم يمضها فإنه يضمنها له. لكن أحسن في مثل هذا أن يتصدق بنية صاحبها، أحبط بنية صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها يخيره بين الإمضاء وعدمه، هذا هو الأظهر والأحسن. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. الأخ أحمد من مصر لديه سؤال في الموقع، يقول المرأة النصرانية التي مات زوجها المسلم وهي حامل ثم ادعت أنها أسلمت قبل موته، أليس الجنين الذي في بطنها يرث بلا خلاف أنه يلحق بأبيه وأبوه مسلم أم أنه يلحق بأمه؟
نعم هو هذه المسألة مسألة ما إذا كان ذكروا خلاف في هذه المسألة في ولد النصرانيين
فيما إذا مات أحد أبويه، فيما إذا مات أحد أبويه. نحن نفرض المسألة، نفرض المسألة فيما إذا مات أبوه، فيما إذا مات أبوه وهو كافر، هل يكون مسلما؟ وهل يكون يعني هل يكون مسلما؟ لأن المذهب يقولون إنه إذا مات أحد أبوي، إذا مات أحد أبوي النصرانيين أو الكافرين فإنه يكون مسلما ويورث، ويعني يكون مسلما ويحكم بإسلامه ولو كانت أمه كافرة، ولو كانت أمه كافرة. وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن موت أحد الكافرين لا يثبت إسلام الحمل، لا يثبت إسلام الحمل. أما الجنين المسلم، هذا الجنين جنين المرأة من المسلم هذا مسلم بلا إشكال، لكن أنا أردت في 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 الخلاف في المسألة هذه فيما إذا كان نصراني، لأنهم يفرضون المسألة فيما إذا كان كافرا، كان كافرا ثم مات أبوه كافرا، مات أبوه كافرا، في هذه الحال هل يكون مسلما ولو كانت أمه نصرانية، ولو كانت أمه لأنه الآن هي نصرانية، نصرانية مثلا، هل يكون مسلما بموت أبيه أو يبقى على نصرانيته؟ أبقى على نصرانيته. الصحيح أنه إذا كان أمه لا زالت على نصرانيتها فإنه حكم، فإن حكمه حكم والديه، لأن لا يثبت إسلامه إلا بإسلام إلا بخيرهما دينا، ويتبع خيرهما دينا. أما هذا، أما مجرد الموت فلا يثبت الإسلام، وهذا في خلاف. ورد ابن القيم رحمه الله قولهم أنه إذا مات أحد أبوي النصرانيين فإنه يكون مسلما ويكون حكم حكم الإسلام، وقال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أولاد النصارى من آبائهم، ولم يؤثر أنهم كانوا يأخذوا، إذ لو كانوا مسلمين لوجب أخذهم والولاية عليهم لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. لكن إذا كان إذا الولد النصرانية من المسلم، هذا بلا إشكال.
طيب.
إذا مسلم نعم.
طيب أحسن الله عليكم يا شيخنا. لدينا اتصال فاطمة من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي فاطمة.
لدي سؤال. تقريبا قبل 4 سنوات وجدت لقطة قيمة 400 ريال وما استطعت تعريفها لأن ما وجدت أحد يعني يكون أمين في هذا المبلغ. فانتظرت تقريبا عدة أيام وصدقت فيها، وهي الآن تقريبا 4 سنوات ما وجدت صاحبها، ما لقيت أحد يسأل عنها.
طيب.
وفي نية إني أرجعها إذا وجدتها.
طيب طيب خير إن شاء الله. في سؤال آخر؟
لا جزاكم الله خير.
وإياكم، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
نعم نقول تقول تقطتها هي 400 ريال
قبل 4 سنوات
ذكرت أنها عرفتها هي؟
نعم لا لم تستطع أن تعرفها.
إيه؟ نقول من وجد لقطة، من وجد مالا، من وجد مثلا مال وكان هذا المال الذي وجده مثل ما تقدم أخذه بنية اللقطة أو أخذه، فإنه يجب تعريفه. وإن أخذه بنية الحفظ خشية أنه يتلف أو يسرق، فالصحيح لا بأس أن يأخذه إذا خشي عليه من الضياع كما تقدم، ولو لم يعرفه، ولو لم يعرفه، لأن فيه حفظا له. في هذه الحال إن كان أخذه بنية الحفظ فلا يتصرف فيه، بل يجب عليه أن يتصدق به ولو بعد السنة، لأنه ما عرفه. وإن كان أخذتها وثم عرفتها مدة سنة من طريقها ومن طريق غيرها، ثم مضت سنة ولم يعرف صاحبها، فإنها تملكها وتكون لها إلا أن تجد صاحبها، فلها أن تتصرف فيها، ولها أن تستنفقها، ولها أن تتصدق بها. هذا هو الأصل في اللقطة إذا كانت عرفت. وإن كانت لم تعرف وأخذت بنية الحفظ حفظا لها، فإنها لا تملك، والواجب ما حفظها وإما التصدق بها عن صاحبها، سواء كان في الحول الأول أو بعده. نعم.
طيب أحسن الله عليكم يا شيخنا. محمد مشتر من الجزائر لديه سؤال في الموقع يا شيخ، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك، في مسألة المفقود الذي عاد فوجد زوجته تزوجت، إن أعادها إلى ذمته وطلقها الثاني احتياطا كما ذكرتم، ثم بعد زمن قدر الله أن مات هذا الزوج الذي كان مفقودا فتزوجها الذي طلقها مرة أخرى، أي الزوج الثاني، فهل تحتسب له تلك الطلقة أن يبقى له طلقتان فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه الطلقة التي ذكرها العلم في هذا من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة، من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة، ليس من باب القطع بوقوع النكاح، من باب القطع
في وقوع النكاح. ولهذا نقول إن مثل هذا الطلاق الذي ذكرناه في الحقيقة وإن كان احتياطا لكن في القول به نظر، لأن نقول إن فسخ، وما دام قلنا إن فسخ ولا يترتب عليه عدة طلاق، فالقول بالطلاق ووقوع الطلاق موضع نظر، لكن قد يراعى الخلاف في هذه المسألة فيكون لأحد القولين وإن كان الأظهر والله أعلم أنه لا يعتبر ويكون فسخا، وإذا كان فسخا فلا يعتبر من عدد الطلاق فيما يظهر والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا بقي الشيخ لدينا شيء في المتن.
نعم فيه عندنا بقي ما يتعلق بالقاعدة، هو شرع من قبلنا ما لم يرد نص بخلافه. طيب. قبل ذلك نبه إلى ما سبق الإشراية في مسألة في موت المسلم التي أشرت إليها، وأن الحمل الذي ذكرناه كما تقدم، لأن هذه لها صور، تارة يموت قبل إسلامه ويموت قبل إسلامه، ثم لما مات زوجته نصرانية وهي من وحملها أيضا باق، حملها من رجل نصراني، ففي هذه الحال هو في هذه الحال أنا القصد في مثل هذا حتى أبين المسألة، فيما إذا ماتت مثلا مات هو نصراني، مات نصراني وزوجته مسلمة، في هذه الحال وفيها حمل، نقول هل يرث الحمل منه أو لا يرث الحمل منه؟ فهم قالوا إنه إذا كانت أمه لا ترث، يعني فيما إذا كان أمه لا ترث منه لأنه نصراني وهي نصرانية ثم أسلمت بعد وفاته، يعني على أساس تتضح الصورة لأني اختصرت هنا، ثم هو يعني نصرانيان وتوفي عن زوجته النصرانية وهي حامل ثم بعد ذلك وضعت الحمل، هل نقول هذا الحمل يرث من أبيه بعد وضعه أو لا يرث؟ نقول إنه لا يثبت له الأرث إلا بعد ماذا؟ بشرطين، بوجوده في حال موت مورثه وسقوط وولادته ماذا؟ حي، أن يكون موجودا ولو نطفة وأن يولد حيا. فهل يرث منه لأنه مات وهو نصراني وأمه نصرانية، أو لا يرث لأنه مسلم الآن؟ واضح هذا؟ هذا قصدي، ويمكن أن العبارة أوهمت لأنني اختصرتها. أو لا يرث لأنه لا يثبت له الإرث إلا بعد ماذا؟ بعد الولادة، لا يثبت الإرث إلا بعد الولادة، وإذا كان لا يثبت إلا بعد الولادة فهو ولد ماذا؟
مسلم
وأبوه
نصراني.
هذا الذي قصدت يعني في قوله مسلما.
طيب.
في قوله مسلم يعني في ثبات إرثه من أبيه إذا كان نصرانيا في هذه الصورة. طيب. وإن كان أظهر الله أنه لا يرث منه. نعم
أحسن الله إليكم. لدينا اتصال. نعم. أفراح من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. أحسن الله إليك، في الدرس السابق ذكرت مثال أن المرأة إذا فقدت زوجها ومات وله 6 أشهر فنقول لها لا تذهب للحاكم تريد العدة لأنها انتهت عدتها. وفي هذا الدرس قلت أنها إذا توفي زوجها وعلمت بعد سنة فأنها تعتد من حيث علمها، كيف نجمع بين ذلك؟
السؤال واضح يا شيخ.
نعم نعم.
طيب شكرا جزيلا أفراح. شكرا جزيلا.
لا نحن ذكرنا 6 أشهر هذه في غيبة الزوج، مسألة أخرى. نحن قالنا جاءت عرضا تلك في مسألة الغيبة، فيما إذا غاب زوجها وهي تعلم، امرأة غاب زوجها عنها، وقلنا إذا كان زوجها غائب وهي تعلم خبره ويعلم خبرها وتراسله ويراسلها وهي راضية بالوضع، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا. لكن إذا غاب زوجها وتضررت بذلك فلا يجوز، يجب رفع الضرر عن زوجة. والعمر رضي الله عنه قدر مدة 6 أشهر للمجاهدين، 4 أشهر بقائهم في الرباط وشهر في
الذهاب
وشهر في الإياب، هذه ذكرنا 6 أشهر. أما مسألة الاعتداد ومسألة مدة التربص هذه مسألة أخرى. نعم.
طيب أحسن الله لكم الشيخ، بقي دقيقة ونصف إذا تختمون الدرس ثم بعد ذلك تذكرون سؤالي هذا الدرس. إذا يمديكم يا شيخ أو, نعم. أو نستكمل يا شيخ الدرس القادم.
نعم نستكمل الدرس القادم لكن مثل ما تقدم في 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 المسألة التي ذكرت حتى أعيد لأنه تتبين لأنه ربما بعض الناس فهم منه خطأ. ولا شك أنه إذا أسلم أحد أبويه فهو يتبع الحمل ويتبع خيرهما دينا، هذا ما في إشكال، يتبع خيرهما دينا بلا إشكال. إنما في بعض المسائل يفترق الحكم، يفترق الحكم في مسألة الميراث من عدم الميراث، فهذا هو الذي جاء الكلام عليه هل يثبت أو لا يثبت. ولهذا بعض العلماء قال إنه يثبت له الميراث من جهة أنه مات وهو حمل فينعطف الحكم على ما تقدم، لكن هذا قول فيه نظر، والأصل أنه لا يثبت ميراثه إلا بعد سقوطه وبعد ولادته حيا وهو ولد مسلم فلا يرث منه. نعم
أحسن
الله عليكم. الأسئلة على
تفضل يا شيخ.
نعم سبق معنا في القاعدة اللي هو الاستصحاب. الاستصحاب أولا أريد تعريف كلمة الاستصحاب، كلمة الاستصحاب وذكر نوعي الاستصحاب، النوع اللي متفق عليه والنوع الذي فيه خلاف.
هذا السؤال الأول.
السؤال الأول مع ذكر أمثلة، مع ذكر يعني مثال أو مثالين على مسألة الاستصحاب فيه.
طيب
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو ادعى من عليه الدين، لو ادعى من عليه الدين أنه لو ادعى من عليه الدين أنه قضى الدين، لو ادعى أنه قضى الدين فهل تقبل دعواه أو لا تقبل دعواه؟ نعم.
طيب أحسن الله عليكم شيخنا وشكر الله لكم.
الله
يحفظكم وإياكم. مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه.